أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو كان المملك بالإجارة الأولى مطلق المنفعة حتى منفعة سكناء الغير، إلا أنه اشترط عليه أن يكون الاستيفاء بنفسه لنفسه. مضى معنا بالأمس وجه من تلك الوجوه في ألبان لدعوى الإطلاق، وهو أنه يكون مسلوب السلطنة بمكان الشرط والفعل حتى يكون نافذ التصرف في البيان. لابد أن يكون له السلطنة الوضعية والاعتبارية عليه علاوة على السلطنة التكوينية. والوجه الآخر هو نفس الوجه الذي ذهب إليه صاحب الجواهر رحمة الله عليه من فرض التنافي والتمانع بين وجوب الوفاء بالإجارة ووجوب الوفاء بالشرط في البيان، لأن وجوب الوفاء بالإجارة يعني أنه لابد أن يباشر الغير استيفاء المنفعة، ووجوب الوفاء بالشرط لابد أن يباشر هو استيفاء المنفعة لا أن يباشر الغير حينئذ استيفاء المنفعة، فيحصل تنافي بينهما في عالم الامتثال والتحقيق والتطبيق فيه. هذا أصل الأمر. ثم أن السيد الخوئي رحمة الله عليه قد اختار هذا الوجه هنا، اختار السيد الخوئي هذا الوجه هنا في البحث. وحاصل ما أفاده قدس سره، أولا قال بأن هذا الشرط لابد وأن يحمل على التقييد لا أن يحمل على التعليق في البحث، يعني لا أن يحمل على الالتزام في التزام. حكي له بحدود الصفحتين ونص تقريبا بهالمطلب، واضح. وكان بيود اني اقرا اسمه مصلح يروح الدرس على قراءه العباره، انتم تراجعوها. انا الملخص لحكيتني، واذا نقصت شيء فذمتي تبقى مجهوله لكم، ان شاء الله ما بنقص. حاصل ما افاده اولا السيد الخوئي رحمه الله عليه من ان هذا الشرط لابد ان يحمل على التقييد لا على التعليق، يعني مو على الالتزام في التزام. وذلك لنقطة ذكرها السيد خوي بس أشار لها السيد حكيم بعبارة مختصرة في مستمسكه قدس سره، وأن هذا اللون من الشروط يعني ظاهره شرط وتعليق وإناطة التزام، مثلا عقده بالالتزام الشرطي في البين، بس بحسب الروح والمضمون يرجع إلى التقييد في ذلك. ليه؟ وذلك لأن هذا اللون من الشروط دائما الشروط التي ترجع إلى أفعال المكلفين إلى آخره، هذه يمكن مثلا على سبيل الفرض تفترض فيها التعليق وإناطة الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي، ولكن إذا كان الشرط يرجع إلى حينئذ مصب ومتعلق حينئذ الإجارة في البين، فهو ألصق بالتقييد منه بالتعليق في البين. ومقامنا من هذا القبيل لما اشترط عليه أن يستوفي المنفعة بنفسه لنفسه، استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه هذا قيد، قيد بالمنفعة، صح فعل المكلف الاستيفاء بس هو قيد بالنسبة لي المنفعة المتعلق ومصب الإجارة. إذا كان حينئذ قيدا في المتعلق ومصب الإجارة في البيان فلابد أن يحمل على التقييد حتى ولو أبرز بلباس الشرط وبثوب الشرط في البيان، بس هو بيحمل على التقييد. طيب إذا حمل على التقييد فحينئذ لابد أن يلحق بالصورة الأولى التي مضت معه. يحكينا بصوت التقييد، بصوت التقييد أفاد الماتن بين أن المملك هو شخص المملك، شخص منفعة ركوب المستأجر الأول الدابة، واضح. مرة لسانها التقييد ابتداء، مرة ظاهرا لسانها الاشتراك ولكنها بحسب الروح والمضمون هي ترجع إلى الطبيب. هذا اللي أفاده السيد خوي. وبالتالي بالإيجار الثاني إذا كان المملك شخص منفعة أخرى غير المنفعة التي تم تمليكها بالإجارة الأولى، فحينئذ الإجارة الثانية باطل. ليش؟ لاختلال ركن من أركان تلك الإجارة الثانية، وهو عدم ملكية المؤجر، هو المستأجر الأول، عدم ملكيته للمنفعة، لأنه عم يملك المستأجر الأول والمستأجر الثاني منفعة ركوب المستأجر الثاني الدب، والمستأجر الأول لا يملك حينئذ منفعة ركوب الغير الدب، وإنما هو مالك منفعة ركوب شخصه حينئذ الدب ليس إلا في الحق. فحينئذ تبطل الإجارة الثانية لعدم ملكية حينئذ منفعة ركوب الغير الدب. يعني تبطل بمعنى تكون فضولية، إذا أجاز المالك صح، إذا ما أجاز مش إنه تبطل فعليا وبقول المطلق، تبطل اقتضائيا في أنتين، معلق على إجازة المالك، إذا أجاز المالك صح ولا هي باطلة في أنتين. إذا فحينئذ سوف يكون الحكم هو البطلان، سواء كان حينئذ التقييد أبرز بلسان التقييد أو أن التقييد أبرز بلسان الشرط وبلسان التعليق في أنتين. إذا حاصل ما ذكره أول. ثم قال لو تنزل وحملنا الشرط على التعليق على ظاهره في البيت، ولم نؤول في هذا الشرط من أنه هذا الشرط لو بقيت في المتعلق فبيكون تقييد، لا، قلنا أنه هذا الشرط تعليق في البيت. ليش؟ لأنه استيفاء بنفسه لنفسه، والاستيفاء هو فعل المستأجر، يعني ليس قيد في المتعلق مثلا ومصب الإجارة، فمنحن على الالتزام في الالتزام. أنا ألتزم حينئذ عقدا بتمليكك المنفعة، إذا ما أنت التزمت بأن تستوفي تلك المنفعة بنفسك لنفسك في المنفعة، هكذا إناقة الالتزام بالالتزام. لكن يقول السيد الخوئي مع ذلك يكون حينئذ يلحقها التقييد حكما، يعني فيها حكم التقييد. صح هي مش تقييد موضوعا، بس هي تقييد حكما في البين ونتيجة. ليه؟ يقول السيد الخوئي هنا عطفا على ما ذكره صاحب الجواب، يقول لأنه الإجارة الثانية حينئذ لا تجوز لا تكليفا، أجيب لكم تقريبا ما يقارب نص عبارته بتصرف وتوضيح، أن الإجارة الثانية غير جائزة لا تكليفا ولا وقت، أما تكليفا فلمكان منافاة الشرط، المؤمنون عند والعندية، يعني حدك الشرط لا تتجاوز ولا تتعدى ولا تخطى الشرط إلى غيره فيه، واضح. وأما عدم جواز الوضع هذا حينئذ مفاد عبارة السيد الخوي، لأنه في المقام يوجد لدينا حينئذ وجوب الوفاء بالشرط، ووجوب الوفاء بالشرط يعني لابد من ترتيب حينئذ ما يقتضيه الشرط والعمل بمقتضيات الشرط حينئذ في الحكم. والعمل بمقتضيات الشرط يعني انك لابد ان تقف عند ان يكون الاستيفاء بنفسه لنفسه، لا أن يكون أن الاستيفاء بنفسه لنفسه مش أنه مطالب بأن يستوفي هو بنفسه لنفسه، حتى إذا ما ترك تلك العين ولم يستوفي المنفعة، ما أعطاها الغير ليستوفيها ولا هو استوفاها يكون مأثوم في البين، لا، بل المقصود من الاستيفاء بنفسه لنفسه يعني أنه ما يستوفيها الغير، هذا هو المقصود، مش أنه لابد هو أن يستوفيها، لا. فإن هذا الشرط يعني في المقام أنه ليس حينئذ للغير أن يستوفي تلك المنفعة، إذا بده يصير في استيفاء المنفعة أن يكون الاستيفاء للمنفعة بفعله ولنفسه، إذا لا أن يكون الاستيفاء المنفعة بفعل الغير ولأجل الغير فيه، إذا اللي هو مفاد حينئذ في حين أنه لو بدنا نحن نتمم ونصحح الإجارة الثانية بدتين ونعمل بمقتضيات حينئذ ما يمليه علينا أوفو بالعقود بالنسبة للإجارة الثانية، ماذا يعني في المقام؟ بدك ترتب مقتضيات الإجارة الثانية، وهو أنك تسلم العين للمستأجر الثاني وأن يكون استيفاء حينئذ المنفعة من الغير بنفسه لنفسه فيها. الجمع بين الشرط اللي هو أن لا يستوفي الغير المنفعة، بل إذا حد اللي بيستوفي المنفعة هو، وبين أن يستوفي الغير المنفعة عملا بمقتضيات حينئذ الإجارة الثانية، وأوفوا بالعقود الشامت انحلالا للإجارة الثانية، يصير فيه حينئذ تنافي بينهما، ولا يمكن أن الجمع حينئذ فيما بينهما في البحث. طيب لا يمكن الجمع بينهما، شو بنعمل؟ يقول السيد الخوي مثل ما قال صاحب الجواهر رحمة الله عليه، بنقدم هون شو الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط. ليش؟ لكونه اسبق لاسبقيته، بدنا نعمل مقتضياته في البحث، واذا ما عملنا بمقتضياته فلا بد وان ترتب اثار الشرط والعمل بمقتضيات الشرط وما يمليه علينا الشرط. وما يمليه علينا الشرط في مقام الوفاء هو انه اذا بدك تستوفي المنفعه انت بنفسك لنفسك، لا ان يكون استيفاء المنفعه بفعل الغير ولاجل الغير في البحث، فساعتها بدنا حينئذ نقصي الدليل الدال على وجوب الوفاء بالعقد الشامل للإجارة الثانية، وإذا ما أقصيناه حينئذ نافية لا يوجد لدينا ما يقتضي صحة الإجارة الثانية، لأن الدليل الذي دل على صحة الإجارة الثانية وهو أوثب العقود قد دخل في حلبة المنافاة مع ما دل على وجوب الوفاء بالشرط، وله التقدم وله الحق بالاخذ به وترتيب اثاره وجوب الوفاء بالشرط، العمل بمقتضيات الشرط في البحث لا لاسبقيته مثلا في البحث. هكذا ذكر السيد الخوي. ثم يقول ان هذا ليس بعزيز، هذا له نظائره في الفقه مثل اي شيء، كما لو واحد كان بعده صاروخ، نحن بنينا مثلا في الفقه على انه يجوز استئجار الصاروره للحج في البحر، هذا في كلام بينهم مثلا، بنينا على انه يجوز استئجار الصاروره للحج، ففي عام الاستطاعه، في عام الاستطاعه، في عارف في استطاعه له، كان مليا واجدا له القدره البدنيه والى اخره والمالية على الحج، مع ذلك أن راح استأجر من الغير، أخذ منه مثلا مقدار من المال حتى يحج عن ذلك الغير في البحر. هنا هذا الحج الاستجاري صحيح في البحر أو ليس صحيح؟ الحج الاستجاري في عام الاستطاع، هذا هو القيد، وفي عام الاستطاعة عن الأسبقية كان للاستطاعة، كان مخاطب لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مع ذلك عمل حين إذن عقد إجارة مش مطلقا إنه يحج عن ذلك الغير مطلقا، لا حج عن ذلك الغير في نفس عام الاستطاعة فيه. هنا ما هو الموقف؟ يقول السيد الخوئي لا شك بأنه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بده يعمل مقتضيات انه يهيئ حاله في هذا حج هذا العام فيه. في الاثناء ركب حاله اجاره نيابيه في البحر، واضح، استفاده من المال، فهذه الاجاره حينئذ النيابيه، يعني هي الاجاره مش اجاره ثانيه، هذه الاجاره الاولى في البيت اللي هي بحسب بحثنا هي اجاره ثانيه، وهنا هي اجاره اولى، هذه الإجارة حينئذ غير صحيح، ما فينا نصححها. التفت سؤال، ما فينا نصححها لا كواجب مطلق يعني من باب وجوب الوفاء بالإجارة، يعني اللي هو انه لابد من الوفاء ولا بشكل مشروط ومرتب اللي هو الواجب الترتيبي في المقيد والمعلق على عصيان حينئذ الاستطاعة، يعني عصيان الواجب عن نفسه في البيان. كيف؟ ليش قال هذا السيد؟ أما الأول فلنقطة واضحة، وهي المنافاة الحاصلة فيما بين وجوب الحج لنفسه وبين وجوب العمل بما يمليه عليه عقد الإيجار، لم يجب عليه الوفاء بالإيجار، لأن المؤمنون عند شروطهم وعند عقودهم في البنك بناء يعني أوفوا بالعقود، لا شك أنه شامل، لابد أن يفي بالعقد، يعني أنه يروح يحج نيابة عن غيره، واضح. في حين ذاك الخطاب يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو كان الحج الاستجاري في عام الاستطاعة، فحينئذ المنافاة فاصلة فيما بينهما، في نفس العام لا يمكنه في نفس الآن أن يحقق وقوفين، وقوف أصالة عن نفسه ونيابة مثلا عن ذلك الغير وعن من قلده الدعاء والزيارة، وهكذا بالنسبة للسائر حينئذ الأعمى. هلا يمكن مثلا بالطواف على بطوف عن نفسه، بس بالنسبة لي الوقوفين الاختياريين ودشوه إلى آخره لا يمكنه في نفس الآن أن يحقق عن نفسه أصالة ونيابة غير، فتحصل المنافاة بين وجوب الوفاء بالإجارة بعقد الإجارة وبين لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وذاك حينئذ الأسبق يعمل بمقتضياته وترتب آثاره في البيت، وأما اللاحق فيكون حينئذ ملغيا لما كان حينئذ المنافاة، وذاك هو الأسبق فيعمل حينئذ به في البيت. قد تقول أنه إذا كان وجوب الحج الاستجاري مطلق، لكن لو جعلناه وجوب مشروط في البيت بعصيان وجوب الحج الأصلي، لأنه فيه هو عنده ثلاث حالات، مرة بيروح الحاج بيحج عن نفسه، مرة بيروح بحج نيابة عن الغير، ومرة تيجي لا بيروح الحاج بيقعد بأرجل هنالك مثلا، فأنا بيجي بيقول له الشارع ليش نحن عم نفرض حال إذا ما فرضت الحالة الثالثة يعني ترتب مش ممكن في قلبه، يعني دائما وقت بتشوفوا بكلمات بنقول بيقعد بأرجل، يعني المقصود انه في عندنا حالة ثالثة في البيت، مش المقصود ذاك المعنى بما هو في نفسه، واضح. فحينئذ يوجب عليك ابتداء ان يقول يجب عليك الحج، ان يعني يجب عليك الحج عن نفسك، ان عصيت ما بدك تحج عن نفسك فحج عن غيرك نيابة، لانه في حج استجاب نيابة عن الغير فيه، فيكون هنالك وجوبان، مطلق فعلي اللي هو وجوب الحج عن نفسه، ووجوب مشروط وهو حج نيابي عن الغير على فرض عصيان حينئذ الحج عن نفسه في البين، يعني ذاك وجوب مطلق وده وجوب مشروط في البين، وجوب ترتبه في ذلك واجب ترتبه، لا سيما من امثالك ايها السيد الخوي، لانك انت ماشي مع مدرسة الميرزا، والميرزا قال به معقولية الترتب ووقوعه في الشرعيات، وجاء له بنظائر في الفقه وشهود به، ومنها حينئذ المقام سوف يكون. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه أن هنا الواجب الترتبي، واضح وجوب الحج الاستجار نيابة عن الغير ترتبا هنا لا يصح، ليه؟ لأنه إذا بده يوجب الحج ترتبا نيابة عن الغير مشروطا بعصيان الأهم في أبه من عصيان مش الأهم سمي أو هو وجوب الحج عن نفسه أهميته لأسبقيته مثلا زمانا في أبه، هذا يلزم منه مشكلة. ما هي تلك المشكلة؟ وهي مسألة التعليق في العقود المجمع على بطلانه. ليه؟ لأن هذا العقد الاستجار اللي تم بين إذا بده يحج عن نفسه وبده يحج عن غيره، وبين حينئذ ذلك الغير في البين، فيما لو كان الحج عن نفس ذلك الغير أو عن وليه، لأنه لو كان ذاك ميت قد يكون حي قد يحج عنه، وقد يكون لا ولي حينئذ لميت في البيت، واضح. هذا حينئذ سوف يكون هذا العقد الذي يتم بينكم معلق على عصيان، اولا يجب عليك الحج عن نفسك، ان عصيت واجب عليك الحج عن الغير نيابه في البيت، هذا يلزم منه التعليق في العقد الاستجاري، وهذا التعليق في العقد الاستجاري في البين يعني التعليق في العقود المجمع على بطلانه في البين. فنحن نقول بكبرى الترتب، ونقول بكبرى الواجب المشروط، الواجب المهم المشروط بعصيان الأهم في البين، واضح. لكن هنا في المقام تطبيقه مش صحيح، ليس انه يوقعنا في ورطة التعليق في العقود، لانه سوف يكون هذا وجوب الوفاء الاستجار الحج الاستجاري نيابة عن الغير في البيت يكون معلقا على عصيانه حينئذ الحج عن نفسه، واضح. والتعليق في العقود مجمع على بطلانه لا يمكن ان يتم فيه. ثم يقول والخلاصه والمحصله، يجعل هذه الضابطه الكليه التي اشرنا لها، وهي انه كلما كان هنالك منافات ومناكر ما بين حينئذ هذا الواجب الاستيجاري مع اي حينئذ واجب اخر، وكان ذلك الواجب الاخر هو الاصدق، والمنافات بينهما فضلت تحصل، لأن ترتيب المقتضيات والمستلزمات للواجب الاستيجاري بيتنافى مع ذلك الواجب الآخر، فمع حصول هذا التنافي حينئذ فيما بينهما ويكون حق التقدم لذلك الآخر ولو لأسوقيته حينئذ زمانه، فهذا حينئذ الواجب الاستيجاري سوف يكون منفيا، يعني أوفوا بالعقود سوف لا يتمون لا بشكل مطلق وفعلي على كل حال لمكان المنافاة مع حينئذ ذلك الواجب الآخر، ولا بشكل مشروط. ليش؟ لأن المشروط اللي بيرجع للتردد، وإذا يلزم منه التعليق في العقود، فلا يمكن التوصل إلى تصحيح حينئذ العقد الاستيجاري لا بشكل مطلق وفعلي ولا بشكل حينئذ مشروط بعصيان ذلك العقد. كذلك الحال هنا في البيت في المقام مثلا على سورة الطلب بيقول له يجب عليك بالوفاء بالشرط، إن عصيت حينئذ وجوب الوفاء بالشرط فحقق الاستجارة الثانية، هذا لا يرجع حينئذ إلى محصل في البعيد. ليش؟ لأنه وجوب يعني وجوب الوفاء بالعقد الشامل للإيجار الثاني لا يمكن أن يكون لا بشكل مطلق بالمنافات مع وجوب الوفاء بالشرط، ولا بشكل مشروط لأنه يلزم منه التعليق في العقود فيه، وهذا حينئذ مما لا يمكن الالتزام به ولا المساعدة عليه. إذا حاصل ما ذكره بقي شيء أشكل على نفسه، أورد على نفسه وأجاب. إن قلت إذا كان الأمر كذلك في الصورة الثانية، عفوا في الصورة الثالثة، وهو ما لو كان الشرط أن يكون الاستيفاء بنفسه لنفسه، فليكن الأمر كذلك في الصورة الثانية، وهي ما لو اشترط عليه أن لا يحقق الإيجار الثاني، أن لا يؤاجر هذه العين لشخص ثاني حينئذ في البيت. مشاهد الصورة الثانية، في الفرق بين الصورة الثانية والثالثة، في الصورة الثانية والثالثة المملك مطلق المنفعة ولو منفعة ركوب الغير الدابة فيها، هذا اللي مرمى غايته أنه الشرط، فهذا الشرط في الصورة الثانية أن لا يؤاجر المستأجر الأول العين من الغير، يعني المستأجر الثاني. الشرط بالصورة الثالثة وهو أن يكون استيفاء المنفعة لنفسه لنفسه في البيت. طيب بالصورة الثانية حكمنا بصحة الإيجار، أنت أيها السيد قول حكمت بصحة الإيجار في البيت، غايته تكليفا يكون مأثوما ووضعا يثبت له الخيار، وفي عملية ضمان إذا صار في تلف للعين تحت يد المستأجر الثاني في البيت. هذا اللي مرنا. طيب إذا بالصورة الثانية حكمت حينئذ بصحة الإجارة الثانية، فلتحكم هنا أيضا بصحة الإجارة الثانية، أو لا بالصورة هذه حكمت عدم صحة الإجارة. ليش؟ لأن بصححه وجوب الوفاء بالعقد، ووجوب الوفاء ما فينا نحصله لا بشكل مطلق للمنافاة ولا بشكل مشروط لأنه يلزم التعليق في العقود في البيت، فقل ذلك أيضا بالنسبة للصورة الثانية. هذا التفريق ما بين الصورة الثانية والثالثة بالحكم بالصحة في الصورة الثانية والحكم بالبطلان في الصورة الثالثة، هذا التفريق لا يرجع إلى محصل في البيت. هذا الإشكال اللي أورده على نفسه. قال في مقام الجواب قدس سره، قال هذا الحكي مش صحيح. ليه؟ لمكان الفارق ما بين الصورة الثانية والثالثة، يعني لمكان الفارق في الشرط ما بين الصورة الثانية والثالثة. ليه؟ لأنه شو مضمون الشرط في الصورة الثانية؟ أن لا يؤاجر العين من الغير، طيب بالصورة الثالثة شو مضمون الشرط؟ هو أن يستوفي المنفعة بنفسه لنفسه، يعني أن لا يستوفي المنفعة الغير. طيب هل هذا يصلح لأن يكون فارقا؟ يقول السيد الخوئي نعم هذا يصلح لأن يكون فارقا. ليه؟ وذلك لنقطتين. ما هي تلك النقطة؟ يقول السيد الخوئي أنه بالإجهار بالصورة الثانية لما كان مفاد الشرط أن لا يؤجر العين للغير وأن لا يملك المنفعة للغير في العين، لما كان الشرط مفاده حينئذ ذلك، فلو صار المستأجر الأول إلى التمليك حينئذ المنفعة لمستأجر ثاني في العين، لو صار حينئذ إلى ذلك اكتفتوا. عموم المؤمنون عند شروطهم أو إطلاقه في البين يشمل حينئذ ذلك إلى حين تحقيق الإجارة الثانية. يعني شو؟ لأنه مفاده هو شو؟ الإثم تكليفا في البين. يعني يحرم عليك مخالفة الشرط. المؤمنون عند شروطهم لا يتخطوا الشرط ولا يتعدوا ولا يتجاوزوا الشرط في البين. وقت اللي حقق الإجارة الثانية فقد تجاوز الشرط. لما تجاوز الشرط أسم تكليف وضمن وضعا وثبت الخيار لمن؟ للمهدي. وأمل بنصر الله وعودة الإمام الخطيب. نقطع السطر. يعني ما بعد التحقيق الإجارة الثانية ما عاد له أي مفعول حينئذ. المؤمنون عند شروطهم واضح. فحينئذ الإجارة الثانية رغم الإثم تكون محكومة بشوة بالصحة. اكتشفتوا هيدا بنقول. أما هنا الشرط كان مضمونه أن لا يستوفي الغير المنفعة، مش أنه ما يحقق الإجارة الثانية، لا، بدك تحقق الإجارة الثانية حقق. واضح من الجهة ما فيش بطلان، إنما البطلان من جهة الثانية وهي شوة أن لا يستوفي المستأجر يعني أن يستوفي الغير اللي هو المستأجر الثاني أن لا يستوفي البنك. حققت الإجارة الثانية بدك تعمل مقتضياتها، يعني شو بتقتضي الإجارة الثانية؟ أنه يسلم العين ليه يستوفي حينئذ المنفعة، ما هي ده حينئذ محرم وممنوع عنه بمقتضى الشرط في البنك. إذا بدك تعمل مقتضى الشرط أن لا يستوفي الغير المنفعة، بدك تعمل مقتضى الإجارة الثانية بده يستوفي الغير المنفعة، بتحصل حينئذ المنافاة بينهما، لا يمكن التوفيق بينهما. لذا أوفوا بالعقود لا يشمل الإجارة الثانية لا بشكل مطلق للمنافاة ولا بشكل مشروط، لأنه يلزم التعليق في العقود المجمع على بطلانه في البيان. فلذا حينئذ لا نمتلك، لا نمتلك هكذا عم يقول الشيخ بالنسبة للإجارة الثانية دليل على الصح. يعني أوفوا بالعقود لا يشمل الإجارة الثانية لا بشكل مطلق للمنافاة مع وجوب الوفاء بالشرط ولا بشكل مشروط معلق على عصيان حينئذ وجوب الوفاء بالشرط. ليش؟ لأنه يلزم التعليق في العقود، فلا نمتلك دليل على الصح. يعني لا مقتضي لتصحيح الإجارة الثانية فيما لو كان الشرط أن لا يستوفي الغير المنفعة. وأما إذا كان مفاد الشرط هو لا أن لا يؤاجر الغير فهذا حينئذ الشرط يعني أثر أثره وعمل حينئذ مقتضاه بمجرد أن حصل وحقق التجارة فكان مأثوما في فعله. بعد المؤمنون عند شروطهم بعد شو بدك يعني بيقول له مثلا ما تزفتش حالك بالنار أم زفت حاله بالنار شو بيعمل اللغة؟ بيقول المؤمنون عند شروطهم لا يجوز أن تتخطى وتتجاوز وتتعدى الشرط. تعدى الشرط لا حول ولا قوة، تآثم تكليفا وضمن وضعا وثبت حينئذ خيار. بس أجل من هذا شو بنيجي مش منه لا يكون الأمر كذلك. فلا يشمل الشرط التف قيد عبارة سيخو، فلا يشمل عموم المؤمنون عند شروطهم أو هيد عبارة سيخو، لا يشمل إطلاق المؤمنون عند شروطهم الإجارة بعد تحقيقها وتحصيلها. فالإجارة في الصورة الثانية محكومة بالصح، ما في شيء يقتضي حينئذ شو بطلان. بخلافه هنا الإجارة حينئذ لا يوجد مقتضي لتصحيحها، لأن المقتضي لتصحيحها وهو أوف بالعقود لا يشملها لا بشكل مطلق للمنافاة مع وجوب الوفاء بالشرط ولا بشكل مشروط، لأنه يلزم التعليق في العقود وهو تعليق وجوب الوفاء العقد الإيجار اللي تم بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني عن الإيجار الثانية على عصيان وجوب الوفاء بالشرط. هذا التعليق على العقود غير التعليق يكون من القدر المتيقن المجمع على بطلانه. كما مر معكم بالنسبة لمسألة شرطية التنجيز بالنسبة لأي عقد من العقود في المال. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي القدس. وبعض كلامه ما شفته أخذ أسس الكلام على ما أفاده صاحب الجواهر، وبعض المقتطفات موجودة فيكم تراجعوها في كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليهم جميعا. هلا هذا الكلام تام غير تام سوف يأتي إن شاء الله.